الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. نعم، جاء في يضل قراءتان. أنت أجبت بالأمس، هات ربنا ليضلوا يعني يضلهم ويضلون غيرهم، والمعنى متقارب لأنهم إذا ضلوا أضلوا. نعم، والذين يضلون يعني الذين يضلونهم سيضلون رغبة أو رهبة، رغبة فيما عندهم ورهبة مما عندهم، والعياذ بالله. ربنا اطمس على أموالهم، ما معنى هذا؟ اهلكها، هذا قول ابن عباس ومجاهد، قال بعضهم يجعلها حجارة. واشدد على قلوبهم، ما معنى هذا؟ اطبع عليها يعني بحيث لا تقبل الإيمان. خيرا، وما الذي دعا موسى إلى أن يدعو عليهم هذه الدعوة؟ أي سن من هدايتهم وصلوا إلى مرحلة كبرى في العناد والمكابرة. أول الآية وقال موسى، وآخر الآية قد أجيبت دعوتكما، مثنى، وموسى واحد. كيف هذا؟ عند وأخوه هارون يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن. قال الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الآية أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري، وهي الاستقامة. امضي لأمري أي استمر عليه. قال ابن جريج: يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة. كيف؟ إيش بعدها؟ عن ابن عباس ماذا؟ قد قرأته أنا عند ذكر ابن جريج الثاني. قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة وقال محمد بن علي بن الحسين 40 يوما. هذا اختلاف لا يحتمل فيه الجمع. عندك محمد بن كعب والنسخ الأخرى محمد بن علي بن حسين. هذا يحتاج إلى تتبع الآثار عند ابن جرير، فإن ذكر أثرا لمحمد بن كعب وذكر أثرا لعلي بن حسين فذاك، وإن ذكر أثرا واحدا لمحمد بن علي بن حسين وهو الباقر أبو جعفر فهو كما عندنا. لم يكمل ابن كثير الكلام على قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أعطني تفسير السعدي. قال رحمه الله فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم يتبعون، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إلى آخره. نعم، ها هنا أمران وجه الله بهما موسى وهارون في هذا الحال الذي كانوا عليه، وهذا التوجيه هو لكل داع إلى الله كيفما كانت كيفما كانت أوضاعه وأحواله وفي أي بلد كان. فذكر الله عز وجل توجيهين لكل داعية، الأول الاستقامة والثاني عدم اتباع سبيل الجاهلين. الاستقامة وعدم اتباع سبيل الجاهلين. ومن هنا تعلم أن الجاهل قد يطرح رأيه ويفرضه في أمور الدعوة، في أمور تسيير خطب ومحاضرات دروس دعوة، فإذا لم تتمالك نفسك وتعقل وتنظر المصالح والمفاسد ربما فرض عليك توجيهه حتى تصير أنت الضحية وتصير دعوتك الضحية، فلا بد لهذا الأمر من تمعن وبصيرة وافتكار في العواقب، كما قيل أطل افتكارك في العواقب. ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالأمر الأول وهو الاستقامة اعلم أنه لا يستغني عن الوعظ بالاستقامة أحد، لا يستغني أحد أن يوعظ أن يستقيم. فهذان نبيان كريمان أمرهما الله جل وعلا بالاستقامة، وكما سمعتم أن المراد بها أن يستقيم على أمر الله وأن يمضي في دعوتهما كما أمرهما الله جل وعلا، وهي ارفع صوتك.
يمثل ذو العقل في نفسه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم يرع بما كان في نفسه مثلا، رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا، وذلج ليأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فلو بدهت صروف الزمان لبعض مصائبه أعولا، فلو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلاء.
ما شاء الله، يعني العاقل يعلم ما ينفعه وما يضره ابتداء، وغير العاقل ما يعرفها إلا انتهاء. فأقول حفظكم الله، هذان نبيان من أنبياء الله أمرهم الله بالاستقامة، وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت. نعم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. والأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولصحابته الكرام، أمرهم الله جل وعلا بالاستقامة. ولأهمية الاستقامة أمرنا الله عز وجل بها في كل ركعة، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دعوة ندعو بها في كل ركعة. من هؤلاء؟ نعم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين صراطهم مستقيم؟ جاء مبينا في الآية التي في سورة النساء، قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الاستقامة أمرها عظيم، الاستقامة طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أمر الله بها الأنبياء، أمر الله بها صحابة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نحن أحوج ما نكون إلى الاستقامة. إذا كان قد أمر بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أمر بها الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، أمر بها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهن، أمر بها من تقدمنا من علماء الإسلام كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أمر بها الشافعي أحمد ومالك وأبو حنيفة، أمر بها هؤلاء كلهم مشوا في درب الاستقامة الذين تقدموا. أفأستغني عنها أنا وأنت؟ من باب أولى أن نكون نحن في أمس الحاجة إليها. فما هي هذه الاستقامة التي درج عليها هؤلاء العلماء بل قبلهم الصحابة بل قبلهم الأنبياء. الاستقامة ضد الاعوجاج، الاستقامة ضد الاعوجاج. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن أبي طالب يعلمه الدعاء، قال: قل اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر في الهدى هدايتك الطريق، وفي السداد سداد السهم. يعني ما تقول اهدني وسددني هكذا واسكت وتمشي، لا، فكر، اهدني كما تهديني في الطريق. أرأيت من بيتك إلى المسجد تخطئ في الطريق؟ ما تغلط، ما تخطئ في الطريق لا في ليل ولا في نهار. لو أردت أن تخرج إلى السوق ما تخطئ لا في ليل ولا في نهار. اذكر في الهدى هدايتك الطريق، يعني اهدني يا رب هداية من هذا القبيل، كما أنني أعرف الطريق من بيتي إلى بيت أبي إلى بيت أخي إلى المسجد إلى السوق، هذه الهداية. وسددني كما تسدد السهم، يعني عندما يرمي بالسهم من كبد القوس ويصيب الهدف. نعم، من إنشاء ما بيلف على العمود وبعدها يمشي، لا، ما يعرف السهم هذا الكلام. إذا أصاب الهدف معناه أنه مشى خطا واحدا مستقيما حتى أصاب الهدف. إذن هذه هي الاستقامة، هذه هي الاستقامة. نعم، وبناء على هذا ليس في الاستقامة تعاريج ولا ملفات ولا هضاب ولا إلى آخره. استقامة، المطلوب طاعة بدون معصية وسنة بغير بدعة، هكذا تكون استقامتك في سيرك على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا سيما وأنت تطلب أن تهتدي إلى صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما كانوا يعقون أباءهم ولا أمهاتهم، إذا تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وأنت عاق، تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، لا تكذب، لا تخدع، لا تسرق، لا تغش، لا تغتاب، لا تنم، لا تقسم، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تسيء الجوار، لا تقطع الأرحام، لا تستمع الغنى، لا تحلق اللحية، لا ولا إلى آخر. كل هذا من الهداية إلى الصراط المستقيم. وكلما وقعت المعاصي اختل النظام، اختلت الاستقامة. كلما زادت المعاصي اختلت الاستقامة، حصلت التعاريج، ما بقي سداد السهم، سداد السهم لم يبق كحاله، لم يبق كحاله. نعم، فلهذا بارك الله فيك، نعم، لهذا لا بد أن تحاسب نفسك دائما، هل أنت مستقيم أم لا، هل أنت على الهدى أم لا، هل أنت بعيد عن المعاصي وبعيد عن البدع وبعيد عن الأهواء، أم أن عندك شيء، بمعنى أنك تجعل لنفسك مثل خط المسطرة، هذا محل الطاعات وهذا محل المعاصي. قلت قولا، هذا القول أين أضعه؟ حتى المباح اجعله في المأذون به جهة الطاعات، ما يضر، أنت أطعت الله في الالتزام بالمباح. قلت قولا أين تضعه؟ وجدت أنه في المعاصي، اعلم أن نظام الاستقامة اختل. نعم، فعلت فعلا، يعني شعرت بمكتسب، بطعام، بشراب، أي شيء، لقمة في يدك، سل نفسك، حلال؟ متأكد أنها حلال؟ أم أنت فيها شك؟ أم أنت متيقن بالحرمة؟ أين أنت فيها؟ مبلغ من المال، ولو 100 ولو 50 ولو 10 ريالات، من أين اكتسبتها؟ وسل نفسك وأنت أمام خط المسطرة، طاعات معاصي، أين تضعه؟ أين تضعه؟ فما دمت تجد نفسك أنك في طاعة أو في مأذون به شرعا فاحمد الله، أنت على الاستقامة. ومتى ما شعرت أنها في الخط الأيسر انتبه، بادر بالاستغفار علشان تمسح ويغفرها الله سبحانه وتعالى. إياك أن تجامل نفسك أو أن تتعامل معها بالعاطفة، لا تجامل نفسك. النفس تحب المجاملة، تحب المداهنة، تحب أن تلتمس لها الأعذار، هذه مشيها وهذه سهلة وهذه يغفرها الله، وأنت عندك طاعات كثيرة وهذه ما هي معصية يقين، هذه احتمال. دعك من هذا الكلام، حرر الأمر، إلزم نفسك، لا يعني حاكم نفسك وحاسبها محاسبة الغريم، كأنها غريم تحاسبها في هذا الأمر. وهكذا بارك الله فيكم في قضية السنة والبدعة، ثبت في رأسك وفي عقلك وفي فؤادك ويقينك ما هو تعريف البدعة، حتى ما تكره البدع كرها مجملا، لا، عرف البدعة. لو قلنا باختصار، كل عمل ترجو من ورائه الثواب وليس له دليل، كل عمل ترجو من ورائه الثواب ليس له دليل. لو قلنا مثلا واحد يقرأ آخر آية من سورة الإسراء قبل الأذان، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا. الصفحة الأولى اللي خط مسطرة وطاعة ومعصية نبعدها، انتهينا منها. نريد صفحة ثانية فيها خط مسطرة في الوسط على اليمين سنة وعلى الشمال بدعة، نأتي بهذه الآية، لها دليل أن المؤذن يقولها قبل الأذان؟ لا، حطها في الجانب الأيسر مباشرة. لا تجامل نفسك، ما دام ليس عليها دليل لا تأخذك العاطفة. كان أبوك مؤذنا يقرأها، رحمة الله عليه، ما هو حجة، أبوك ما هو حجة، الحجة في الكتاب والسنة. وهكذا أي قول تقول، أي معتقد تعتقده، أي فعل تفعله، أله دليل من الكتاب والسنة؟ ما دام أن القول بدعة أو أن الفعل بدعة أو أن ذلك المعتقد بدعة لا يشفع له شيء، حتى ولو فعله عالم وتأول في ذلك الأمر ولم يوجد له دليل، أخطأ ذلك العالم رحمة الله عليه، نحن نحسن الظن به ونقول ما أراد إلا الخير، لكن أخطأ في هذا، أخطأ، حطه في الجانب الآخر ما دام أنه ليس له دليل على ما قال. أنت تتأنى، صحيح، عالم أفتى بها، إذن تأنى، لك أن تتأنى، لكن تتأنى ماذا؟ تتأنى تبحث عن دليل، ما هو ترمي بنفسك هكذا، اجعل يعني حملها عالم وخرج منها سالم، ملحونة هكذا، حملها عالما وخرج منها سالما، لكن العوام يقولون هذا كذا، قالوا حملها عالم وخرج منها سالم، لا يشفع لك هذا. قال اجعل بينك وبين النار شيخ، نعم، ما دام لو أفتى بها شيخ حملها عليه وبينك وبين النار، لا لا، ما دام أن فيها هوى ما بينك وبين النار أحد، احذر على نفسك. الشاهد أنه إذا كانت ليس لها دليل فهي من خطأ الأيسر، سواء عمل بها أكثر الناس وجدت في بعض الكتب ورد فيها حديث ضعيف، كأفتى بها عالم وأخطأ في ذلك، يعني تشعر بأن قلبك مال إليها أحبة، كل هذا ما ينفع، كل هذا ما ينفع ما دام أنها ليس لها دليل من الكتاب والسنة. فإذا وجدت نفسك على هذا الحال، ما كان من صواب جعلته على يمين الخط سنة، هذا سنة، وما كان ليس له دليل على يسار الخط بدعة، هذه هي الاستقامة. أنت بهذا على استقامة، وكل أدلة الاتباع تدفعك إلى هذا. الأدلة من الكتاب والسنة في الاتباع كلها تدفعك إلى هذا، وأدلة اتباع الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو على سبيل الأمر بالمتابعة أو الترغيب في المتابعة أو تحريم المعصية أو أن يذكر الله عز وجل ثواب من أطاعه وكيف جزاه في الدنيا وكيف عاقب من عصاه في الدنيا وكيف يكرم المطيعين في القبر وكيف يعاقب العصاة في القبر وكيف يكرم المطيعين في أرض المحشر وكيف يعاقب العصاة في أرض المحشر وكيف يكرم المطيعين بالجنة وكيف يعاقب العصاة في النار إلى آخر. كل هذه تحشد في الحث على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمر بالاستقامة، تأمر بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستجد أن كل من يتجه اتجاها دينيا يحث على الاستقامة، لكن تعال وانظر، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان كما يقال. نعم، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بناكى. عندما تأتي وتنظر إلى أدلة كل أحد سيظهر لك من هو الذي على الاستقامة، فتكون دعواه حقيقية، ومن الذي اختلت عنده الاستقامة فيكون عنده الدعاء فقط، ليس عنده البرهان الصادق على صحة دعواه أنه مستقيم. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد سفيان بن عبد الله بكلمة جامعة، فقال قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وهو نفس ما جاء في الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني جمعوا بين القلب والجوارح، آمنوا بقلوبهم واستقاموا بجوارحهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا في سورة الأحقاف، في سورة فصلت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نحن وسعنا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر وتجمع الكلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسألها عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نحن نقول ماذا؟ ها الصفحتين، وافعل خط في الوسط في الصفحة الأولى قل طاعة ومعصية، والصفحة الثانية افعل خط في الوسط قل سنة وبدعة، ثم انظر أين أعمالك وأقوالك في الخط الأيمن، يمين الخط أو يسار الخط، هي نفس المؤدى، نفس المؤدى، أنك تستقيم فقط. كيف أستقيم؟ افحص نفسك في كل قول وافحص نفسك في كل فعل، فما دمت تدحرج نفسك إلى معصية تلتمس الأعذار فأنت مفارق للاستقامة بقدر ما لديك. ومهما وجدت أن أقوالا أو أفعالا أو معتقدات ليس لك عليها دليل أو ليس أو عندك أدلة لا تنتهي، فاعلم أنها عن يسار الخط، اعلم أنها عن يسار الخط، واحذر على نفسك من سوء الخاتمة. فالله عز وجل أرشد نبييه موسى وهارون في هذه الآية إلى هذا الأمر، ثم قال ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذا كان يحذر موسى، يحذر الله موسى وهارون من اتباع سبيل الجاهلين، فما بالك بنا نحن؟ الرجل يحب أن يقوم يصلي، قال يا رجل اجلس المعبود باقي. صدقت والله المعبود باقي، لكن العبادة ما هي باقية. نحن الآن لسنا نتكلم عن الله عز وجل هل هو باقي أم لا، الله موجود. الكلام على العبادة، الرجل يريد أن يقوم يصلي، العبادة ما هي باقية، عبادة سيزول وقتها، سيزول وقت الجماعة، ستفوت الجماعة، سيقع في معصية. لكن هؤلاء أشرار يثبطون الناس ويؤخرونهم ويدفعونهم إلى التقاعس عن طاعة الله عز وجل. يريد يفرق المعصية، لا يريد أن يستمع الغناء، يا رجل الله غفور رحيم قلوبنا طاهرة نستمع لأذاننا فقط. يريد أن يترك التلفاز، قال يا رجل لا تحجر على نفسك، لا تضيق على نفسك. نعم الله غفور رحيم وأنت ما تنظر إلا بعينك، وهكذا يسهل أمام المعصية. هذا هو اتباع سبيل الجاهلين، هذا اتباع سبيل الذين لا يعلمون، قولهم إلى مخالفة أمر الله جل وعلا. فكلما كان الإنسان يستجيب لهذا الصنف من الناس فمعناه أنه فارق الاستقامة بقدر ما استجاب لهم وبقدر ما أخذ بأقوالهم. وهكذا في جانب البدع، هكذا في جانب البدع، يقول له يا أخي هذه بدعة ما عليها دليل، قال يا أخي هذه ذكر لله عز وجل، هذه ذكر ولو كان ذكرا، ما تكون محبوبة لله إلا إذا كان لها دليل من الكتاب والسنة. نعم، ولهذا قال العلماء، قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا فهم بعض الناس أن المراد الإكثار من العبادة كيفما كان، قالوا هذا فهم خاطئ ومن هنا دخلت البدع. وإنما المراد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بالشرع الذي أوحاه الله. حتى في نظام حياتنا لو قال العمار البنا للعامل هات حجارة، ذهب يأتيه بحجارة غير مصلحة، واحدة عوجة، واحدة طويلة، واحدة قصيرة، واحدة كذا، يرمي بها من فوق الجدار، ما هي هذا الحجر الذي طلبته؟ يريد حجارة على الطلب. وهكذا نفس الكلام، هذا هو المطلوب، أنه يأتيه بعبادات بما شرعه الله عز وجل وبما أوحاه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما نكرر كثيرا أن العبادة لا نعلم أن الله يحبها إلا إذا كان لها دليل. لو قال قائل تأتي ساعة من الساعات وقراءة القرآن محرمة، يا لطيف، القرآن حرام؟ نقول نعم. لو صعد الخطيب المنبر وبدأ يخطب، أيجوز لك أن تأخذ المصحف وتقرأ وتقول كلام الله أفضل من كلام الخطيب؟ ما يجوز لك، كلام الله أفضل من كلام الخطيب، لكن أنت مأمور تسمع كلام الخطيب، فقراءتك القرآن في هذا الوقت حرام. هل تستطيع أن تفهم هذا بعقلك بدون أدلة؟ إذن القرآن الكريم تأتي ساعات يحرم عليك أن تقرأه. نعم، لو قام إنسان يتنفل والخطيب يخطب نقول له حرام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نقول والله الآية ما تتناولنا، أنت منهي عن الصلاة والخطيب يخطب. من هنا تعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا نزل بها دليل من كتاب الله، جاء بها دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاءك إنسان يقودك إلى بدعة ويحسنها لك، أنت تتبع سبيل الذين لا يعلمون. من جانب آخر، موسى أمام طاغية من أطغى بني آدم، فلو جاء ناس جاهلون وقالوا لموسى قم أنت وبني إسرائيل افعلوا انقلابا عليه، معناه أنه يضحي بمن معه من قومه ويعرضهم للقتل والموت، يعرض نفسه وقومه للعبادة
فلهذا يقول العلماء لو كان الحاكم كافرا لا يجوز الخروج إلا إذا كان المسلمون قادرين، وهو كافر بإجماع وأتى من الكفر ما لا شك فيه، يقول لا بد من النظر. فإذا شجعك الإنسان وقال لا بد من الخروج معناه أنك اتبعت في هذا السبيل الذين لا يعلمون فقه النوازل ولا يعلمون عواقب الأمور، واتبعت سبيل الذين لا يعلمون. فلهذا الداعي إلى الله يكون فقيها في هذا الأمر. فناخذ هذه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون في من يدفع إلى المعاصي، وفي من يدفع إلى البدع، وفي من يدفع إلى ما لا تحمل عواقبه من الثورات والانقلابات وغير ذلك مما تكون عواقبه لا تعود إلا بالشر على المسلمين. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.